سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى وفي سعي لجودك أعشق التعجيلا. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا بهداك لا أرضى سواه بديلا. فاغفر خطيئتي وتقصيري صار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. حمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
أدعوك مفتقرا وحسبي مفخرا أني اتخذتك يا عظيم وكيلا. عاديت من عاداك فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا. ربا فارزقني الشهادة إنها أملي لألحق بالكرام قتيلا. يا من وعدت النصر جندك حسبنا من كان حتما وعده مفعولا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
أيها الأحبة، الأمل هو من أهم العناصر في الحياة، فهو يبعث الفرح والطمأنينة ويحفزنا على الصمود والمثابرة وعدم الاستسلام، يبعدنا عن الكسل والكآبة والإحباط. فلولا الأمل لجلسنا في غرفة مظلمة ننظر لجميع الأمور التي حولنا بنظرة سلبية تمنعنا من الاستمتاع بكل ما هو موجود لدينا. فليس هناك أجمل من كلمات تبعث الأمل في نفوسنا وتزيد حياتنا روعة وجمالا. يوم الأمل عنوان الأنشودة التالية، نستمع معا إليها.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينثر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد الكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا ابدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
ليش تبدل طعم الفرحة، يغير أجمل صفحة، وين النية طيبة راحت، وين اللي ثابت على حبه، بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلب ولا عين. لو ترجع إلى أصلك، لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه، يسأل من هالماضي شنه ظلّي.
أيها الأحبة، يقول المفكر الفرنسي لامارتين: إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقري هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات، فلم يجنوا إلا أمجادا بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم. لكن هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله لم يقد الجيوش ويسن التشريعات ويقم الإمبراطعوب ويروض الحكام فقط، وإنما قاد الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ. ليس هذا فقط، بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. مستمعين الكرام، كان هذا جزء من قول المفكر الفرنسي لامارتين من كتاب تاريخ تركيا باريس. اخترنا لكم هذا المقطع من كلام هذا المفكر الفرنسي بحق النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة في لقائنا لهذا اليوم، عين العيون محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبها ننهي هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عين العيون محمد، الله رب الإله الأوحد، صلوا عليه ورددوا، صلوا عليه ورددوا، تجد الأناة وتصعد، فهو الرجاء في النجاة، مقب من في التجاة، باب الرجاء في النجاة، مقب من في التجاة، فابسط له كف الرجاء، فابسط له كف الرجاء، فهو الحبيب محمد، عين العيون محمد، الله باب الإله الأوحد، صلوا عليه ورددوا، صلوا عليه ورددوا، أنا وتسعد، من يغطاها المصطفى من كل هم يكتفى، من يغطاها المصطفى من كل هم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع ببرامجها. في العراق، سوريا، بلاد وفلسطين، ثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذن قدرها 6060 كيرتز، يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا، أي من الساعة 5:30 على الساعة 2:30 بعد منتصف الليل. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وبالأخوة المستمعين من المؤمنين والمؤمنات والسائرين كذلك.
حياكم الله سماحة السيد، شكرا على حضوركم القيم. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، يتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من البرنامج. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يوجد إشكال في عمل الجمعيات المالية العائلية أو ضمن الجيران أو بين زملاء العمل، حيث يدفع المشاركون مبلغا شهريا ويعطى لأحدهم لأحد هؤلاء كقرض بقيد القرعة، هل هناك إشكال باشتراط المسؤول عن الجمعية بإعطائه أول مبلغ له؟ يعني أول قرعة تكون لمن يتولى هذه المسألة. نعم، نعم، في بعض الأحيان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. هذه من الأمور المتعارفة الآن.
نعم.
منها متعارفة بشكلين، في بعض الأحيان مجموعة من الأصدقاء عددهم يختلف من 2 إلى 3 إلى 10 إلى 50 شخص.
نعم.
يجمعون في كل شهر مبلغ من المال ولمدة سنة على سبيل المثال، أو وبعد ذلك كل شهر أو كل 15 يوم يعطون لشخص.
نعم.
حسب القرعة. هذه مسألة جدا طبيعية بل مستحبة، أنه الإنسان يقرض أخوانه المؤمنين. كل ما في الأمر أنه هذا الشخص الآخر الذي يأخذ المال والقرعة تكون باسمه يستمر في إعطاء ماذا؟ يستمر في إعطاء ما أخذه تقسيطا.
نعم.
بأدائه تقسيطا، هذا لا إشكال فيه. ولو أن أحدهم الذي هو يتولى أمر الجمعية كما يقال، يجمع المبالغ، قال أنا أول من يأخذ والأخوة الآخرون رضوا بذلك، أيضا هذا لا إشكال فيه. والألطف من ذلك كله ما يعبر عنه بصناديق الإقراض.
نعم.
في سبيل الله، الإقراض، القرضة الحسنة، صندوق القرضة الحسنة، صندوق يضع فيه بعض التجار أموال ثم يقرضون المؤمنين والمحتاجين، والمحتاجون يرجعون تلك الأموال بالتقسيط بعد أن تؤخذ منهم ضمانات بالإرجاع.
نعم.
ضمانات ماذا؟ بالإرجاع. وفي بعض الأحيان لا، يجمع مجموعة من التجار أموال وتوضع في صندوق، ها، حق أن يأخذ، حق ماذا؟ أن يأخذ قرضا ثم يرجعه بالتقسيط المريح مع إعطاء ضمانات لذلك الصندوق، بحيث إن الآخذ لذلك القرض ولذلك الدين لو لم يرجعه يمكن أن يسترجع منه المال بالشكل القانوني من خلال الوثائق التي أخذت منه أو من خلال الرهون التي تؤخذ. فإذا هذه مسألة مستحبة في نفسها، إقراض المؤمنين وإعانة المحتاجين، ومن دون أن يأخذ منهم أي فوائد. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لهكذا أعمال طيبة تؤدي إلى قضاء حوائج الناس وإلى فك وحل مشاكلهم المالية.
آمين يا رب العالمين. سؤال آخر يقول: الموظفون الذين يأخذون عادة عوائلهم معهم في سفر العمل، هل تتبع صلاة العائلة صلاة الموظفين وتكون تماما أم لا؟
في مثل هذه الحالة لو أن موظف،
نعم،
أرسل للعمل في مكان ما وأخذ عائلته معه، فالعائلة لا تكون تابعة له في مثل هذه الحالة، بل لابد أن تنوي الإقامة حتى تستطيع أن تصلي تماما، وحتى ماذا؟ وحتى تصوم. فهي ليس تابعة له في ذلك الأمر، بل هو في عمله، في عمله هو، وهم ليس في عملهم، هذا ليس عملهم. ففي مثل هذه الحالة يكون حكمهم غير حكمه، فهو إذا قلنا أنه يصلي تماما ويصوم، هم لا يحتاجون إلى أن ينول إقامة في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقدا، وهل يعد هذا ربا أم لا؟ يعني يشتري البضاعة بثمن أكثر لأنه سيدفع بالتقسيط.
نعم. هذا ما يعبر عنه البيع الآجل.
نعم.
البيع
الآجل.
الآجل، البيع الآجل جائز بلا إشكالين. وإن كانت قيمة الآجل أكثر من قيمة العاجل.
نعم.
يعني أنا أبيعك مثلا على سبيل المثال بيتا بمليون على سبيل المثال الآن، لكن لو أردت أن تشتريه أنت بالتقسيط على سبيل المثال أو بتأخير دفع المبلغ، أقول لك لا، أنا أبيعه لك بمليون ونصف. جائز أم ليس بجائز؟ جائز. لكن لابد من تحديد نوع البيع من البداية. بيعي لك آجل أم عاجل؟ تحديده. إذا حدد عاجل يكون القيمة عاجلة، وإذا حدد آجل تكون القيمة آجلة وإن كانت أكثر من القيمة العاجلة.
شكرا على هذه التوضيحات سماحة السيد. مستمعي الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سمحت السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الأفراح النسائية كالولادات والأعراس؟ وعلى فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق المجلس بحيث وصل إلى أسماع الرجال الأجانب؟
بالنسبة للتصفيق لا إشكال فيه، نفس التصفيق أو ما يعبر عنه بالقرآن التصدية. القرآن يقال له تصدية، ما كان حجهم البيت إلا تصدية ومكاء. فإذا كانت التصفيق أو التصدية فلا إشكال فيها حتى وإن سمعها الرجال، إلا إذا استلزمت أشياء محرمة أخرى، كما لو كانت بطريقة هذه الطريقة تجلب النظر أو كانت تثير الشهوات وتبث الفسق والمجون، هذا لا يجوز. أما نفس التصفيق بنفسه وبالنحو المتعارف حتى وإن سمعه الأجنبي لا ضير فيه، كما قلت، إلا إذا استتبع مفسدة، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو صناديق قرض الحسنة أم لا؟
من المسائل المتعارفة في بعض الدول، هناك بعض البنوك من يودع عندها تعطيه هدية.
نعم،
تعطيه هدية. بعض صناديق القرض الحسنة لما أودع عندها مالا تعطيني
هدية.
ففي مثل هذه الحالة هذه الهدية لا خمس عليها، على رأي السيد القائد والسيد الخميني قدس سره
الشريف. نعم.
فلماذا لديه كما أسلفنا في إجابات سابقة، إن رأي السيد القائد أن الهدايا فيها بخلاف غيره من العلماء كالسيد السيستاني يقول الهدايا فيها خمس.
نعم.
الهدايا
نعم.
فيها خمس إن بقيت عندك سنة ولم تستعملها، أو بقي منها شيء، إذا كانت نقود صرفت منها شيئا وبقي منها شيء إلى أن جاء رأس سنتك فيجب عليك أن تخمس، فكل يرجع إلى مقلده. السيد القائد يقول الهدايا من أين تؤخذ ومن أين تأتي لا خمس فيها، بينما السيد السيستاني وبعض العلماء الآخرين يقولون في الهدايا خمسون.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. سؤال آخر يقول: إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟
عندنا قاعدة تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا كنت على يقين من أنك من أن عليك قضاء خمسة أيام،
نعم،
لابد من أن تحصل اليقين بأن ذمتك قد فرغت. فلو شككت صمتهن لم أصمهن، صمت بعضهن أم لم أصم بعضهن، في مثل هذه الحال لابد أن تحصل اليقين بفراغ ماذا؟ بفراغ ذمتك من الأيام التي أنت لم تصمها ووجب قضاؤها عليك. فإذا علمت بأنك عليك قضاء عشرة أيام لابد من أن تقضي كم يوم؟ عشرة أيام. فإذا ترددت قضيت سبعة أو عشرة، نقول لك تأكد وتيقن من أن تكون قد أتيت بالعشرة كاملة. أما لو أن الشخص مردد كان، أنا علي قضاء ولكن لا أدري أهو شهر أم أنه شهران، أنا علي قضاء لكن لا أعرف عدده. في الحالة الأولى أنا أعرف عدده، أعرف عدده وصمته، لكن قلت هل وصلت إلى العدد أم لم أصل؟ يقول لابد من أن تتيقن من الوصول إلى العدد الذي أنت تعلم بأنه ماذا قضاءك عليه، قضاءه عليك. أما إذا لا، أنا منذ البداية لا أعلم كم أنا مطلوب صوم،
نعم،
كم يوم علي قضاء، أهو شهر أم شهران؟ قالوا هنا يكتفي بالأقل. يكتفي بماذا؟ بالأقل. إذن إذا عرف العدد وجب أن يصومه كله على نحو اليقين، وإذا لم يعرف العدد كان العدد مرددا بين الأقل والأكثر، لا يجب عليه أن يصوم إلا الأقل.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يكفي في الوضوء ترطيب اليد فقط ومسح الوجه واليدين بهما بدون صب الماء أم لا؟
يجب إذا سمي غسلا إذا سمي عرفا غسلا نعم يجزي، أما إذا كان لا يسمى غسلا كما بعضهم يده بها نوع من الرطوبة ويمسح
يمسح، نعم،
بحيث لا يتبين الماء في الوجه، نعم، هذا لا يسمى غسل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مسح. فلا بد لو رآك الرائي ولو رأى الرائي وجهك يقول إن فلان قد غسل وجهه. إذا كان الأمر كذلك نعم، إذا تحقق غسل الوجه وغسل اليدين فالوضوء مجزي مما لا شك فيه. أما إذا كان لو رآك الرأي لا يقول هذا غسل، إنما يقول ماذا؟
هذا مسح
برطوبة اليد،
نعم،
فهذا لا يجزي. فإذن لابد من تحقق عنوان الغسل عرفا، تحقق عنوان
الغسل.
متى ما تحقق عنوان الغسل فصومك صحيح، فالعفو فوضوءك صحيح، ومتى ما لم يتحقق عنوان الغسل فوضوءك ليس صحيحا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على هذه الإجابات الشاملة والتوضيحات والأمثلة الجميلة والأسلوب الشيق. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
مهدينا والعالم إلي مبروك الطه وهلي، مهدينا والعالم إلي مبروك الطه وهلي، مهدينا والعالم إلي مبروك الطه وهلي، يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا، يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا.
ويا الشمس موعود يشرق مغيبة، ينشطر بدر التام والله ليجيبه، ويا الشمس موعود يشرق مغيبه، ينشطر بدر التام والله ليجيبه. برايت المنصوره يملي الزمان بنوره، وبرايت المنصوره يملي الزمان بنوره، قائم الموعود تنتظر كل الملا، قائم الموعود تنتظر كل الملا.
مهدينا والعالم إلي مبروك الطه وهلا، مهدينا والعالم إلي مبروك الطه وهلا، يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا، يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا.
كل المعاجز بي تظهر عظيمة، من يبدأ التغيير وكل عزيمة، كل المعاجز بي تظهر عظيمة، من يبدأ التغيير وكل عزيمة. نور العدل دستورة ينهى الظلام وجورة، نور العدل دستورة ينهى الظلام وجورة، جود وإرادة وزود كل حق يرد الهلا، جود وإرادة وزود كل حق يرد الهلا.
مهدينا والعالم إلي مبروك الطه وهلا، مهدينا والعالم إلي مبروك الطه وهلا، يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا، يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا.
رايه وهدف مرسوم والباري يشهد، هاي الصورة بلوحه قلم منشورة مرسومة هاي الصورة بلوحه قلم منشورة وبحكمة المعبود محسومة هالمسألة وبحكمة المعبود محسومة هالمسألة
مهدينا والعالم إله مبروك الطه وهلا مهدينا والعالم إله مبروك الطه وهلا يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا
رغبة ميثاق رب الجلالة من مولده لليوم رمز العدالة رغبة ميثاق رب الجلالة من مولده لليوم رمز العدالة عهد الإمام بيده مجد الرسول عيده عهد الإمام بيده مجد الرسول عيده دنيا لبيه تعود والعيد ما أجمله دنيا لبيه تعود
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران ومن هدي المنبر الحسيني تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة للخطيب فضيلة الشيخ علي الكوراني. موضوع المحاضرة طرق معرفة الله جل جلاله.
صلوا السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوعنا خلاصة العقائد الإسلامية طرق معرفة الله تبارك وتعالى. في أساسها ثلاثة طرق. الطريق الأول الذي يسلكه أهل الله الذي يسلكه أصحاب المستوى الراقي من العقلانية ومن العواطف. هؤلاء يقولون أن الله لا يحتاج إلى دليل على وجوده، نستدل على وجود الأشياء به. طريقة الثانية لمعرفة الله عز وجل دليل العلية. العلية معادلة عقلية لابد أن يؤمن بها كل الناس. الطريق الثالث أدلة النظم الكوني، تأمل في المخلوقات والقصد في الكون يدل على الخالق تبارك وتعالى، وهذا مجالاته واسعة نختار منه نموذجا. في الجماد في النبات في الإنسان في الحيوان في الكون كلما تأملت في شيء يأخذ برقبتك للخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى. أي إنسان في أي مجال من المجالات عندما يتأمل يسوقه تأمله وتفكيره من الذرة إلى المجرة في نفسه في الهواء في الكون في الحيوان في أي مجال يأخذه إلى الإيمان بالله عز وجل. الإنسان هذا الإنسان الذي هو أكثر شيء جدلا، والإنسان العجيب أحدنا اللي هو يملك ذنب ملائكية بعقله وروحه ويملك ذنب حيوانية يعيشان في صراع. هذه النطفة التي كانت في أولها ذرة لا يدركها الطرف فاقدة لجميع الأعضاء والقوى الإنسانية، أصل الإنسان هذا النطفة الذي الطرف لا يكاد يدركها، فإذا بها تتجهز بأنواع الأجهزة للحياة خارج الرحم. انظر من باب المثال إلى العظام التي تخلق لها بأحجام مختلفة تتناسب مع وظائفها، وإلى العضلات التي تتكون في الجنين من أجل الحركات المختلفة، ثم انظر إلى العمليات الدقيقة التي تجري في داخل أجهزة محيرة، كيف يتم خلق المخ في الرحم، وإذا بالعقل يضيء وإذا بالقلب ينبض ويبدأ العمل ويبعث الحرارة في هذا الجهاز، ثم يواصل ملايين نبضاته في كل عام في اليقظة والمنام إلى أن يتم عمر الإنسان. إن التأمل في أبسط تركيب في بدن الإنسان يكفي للإيمان بتقدير العزيز العليم عز وجل. من باب المثال، تنظيم أقسام الأسنان الثلاثة، أقسام الأسنان في الإنسان، الثنايا في المقدمة ثم الأنياب ثم الطواحن، ما كان سيحدث لعملية غذاء الإنسان وصورة وجهه لو كان ترتيبها بالعكس؟ ماذا كان سيحدث لو كان حاجب الإنسان تحت عينيه أو كانت فتحة أنفه إلى الأعلى بدل الأسفل؟ ثم انظر لترى عجبا، إن كل فعاليات الإنسان لإعمار الأرض من عمله في الزراعة إلى تشييده أكبر المباني وأقواها إلى إتقانه أدق الصناعات وأعقدها متوقف على بنانه ونمو أظافره. يقولون لو لم يكن الإنسان أظافر لم استطاع أن يبني هذه الحضارة، كان تاريخ الأرض غير هذا التاريخ. ترى أي قدرة حكيمة جعلت مواد بناء العظام والأظافر متوفرة في غذاء الإنسان وجعلتها تمر في عمليات مضغ وهضم معقدة حتى تصل في أنابيب العروق إلى رؤوس الأصابع فتنسج أظافر صلبة ثم تهيئها لأغراضها وتوثق التلاحم بينها وبين لحم الأصابع حتى لا يصعب فصلها عنها، ثم عندما يتحقق منها الغرض ترى الظفر ينفصل بسهولة عن لحم إصبعه. أليس عجيبا أن ذلك الغذاء الذي يحمل مادة العظام بالدم بغذائنا بأكلنا لمادة لصناعة الأظافر، غذاء الخاص يجري يروح من المعدة إلى العروق إلى الأوردة يصل يغذي هذا الظفر ينميه. أليس عجيبا أن ذلك الغذاء الذي يحمل مادة العظام والأظافر الصلبة المعدة للفعاليات الصعبة نفسه، نفس المجرى نفس القنوات نفس الطعام، يحمل مادة في نهاية الشفافية واللطافة لجهاز العين الحساس الدقيق؟ نفس الغذاء، هذه مواد تذهب لها تغذيها، هذه مواد تذهب للظفر تغذيه، تصل إليها بعد عمليات تحليلها عبر العروق. وماذا يحدث في نظام حياة الناس كلها لو انعكس الأمر في مسار الرزق المقسوم المعلوم، فوصل غذاء الأظافر إلى العيون فنبتت فيها أظافر، أو وصل غذاء العيون إلى رؤوس الأصابع فنسجت عليها أجزاء من العيون؟ يفكر الإنسان. هذه أمثلة من أبسط مظاهر العلم والحكمة في بناء الإنسان، لا تحتاج إلى تعمق ودقة نظر، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكيف إذا وصلنا أسرار الخلقة التي تحتاج إلى تخصص في علم وظائف الأحياء وتشريحها واستعمال الأجهزة الدقيقة والتفكير الدقيق لفهم تكوينها وعملها؟ أولم يتفكروا في أنفسهم؟ تريد دليل على وجود خالقك؟ تأمل في ظفرك، تأمل في أي شيء، في أي خلية من بدنك. نعم، إن أسرار خلق جلد الإنسان وأغراض القادر الحكيم في بنائه وتكوين نسيجه ما زالت عالما مجهولا عند العلماء رغم جهودهم الكبيرة لمعرفتها. فماذا عن عجائب باطن الإنسان وعن غرائز شهواته لجذب ما يلائمه وغرائز غضبه لدفع ما لا يلائمه إلى طاقة عقله التي تحقق التوازن العملي بينهما وتهدي حواسه من ناحية نظرية إلى خطأها وصوابها؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من الذي أنشأ سفر هذا الإنسان فجعله كتابا مليئا بالحكمة وأي قلم كتب صفحات هذا الكتاب وحرر سطوره؟ هذا ليس كتاب، فتريد دليل على الخالق؟ من الذي أنتجك أنت هذا الجهاز المعجز بعلم وقدرة؟ من الذي كتب صفحات هذا الكتاب وحرر سطوره بعلم وقدرة على قطرة من ماء مهين؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وأي علم وحكمة خلق من ذرة سابحة في ماء مهين بشرا سويا فأضاء شعلة عقله وإدراكه، وإذا به يتطلع إلى فهم أعماق الآفاق والأنفس. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وإذا بالأرض والسماء ميدان لجولان أفكاره وقدرته. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ إلى أن وماذا يستطيع ابن آدم أن يقول أمام هذا العلم وتلك القدرة والحكمة والرحمة إلا ما قاله الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا نموذج من نظم الكون. وفي كل جال تأملنا في مخلوقاته عز وجل نعلم بأن بوجوده، بل يمكننا أن نقول إن الوجود الحقيقي وجوده عز وجل، ووجوداتنا ما هي إلا ظلال، إلا أشعة من وجوده القوي. ما نحن إلا وجودات زائلة ضعيفة، ما نحن إلا إشعاعات بسيطة، ووجود شمسه المشرقة عز وجل هي الوجود الأصيل. فهو موجود بالذات، وكل الكون ونحن موجودون بالعرض، موجودون بالمجاز، الوجود الحقيقي له سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام الحسين عليه السلام: ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ الوجود القوي بذاته الذي يأله الناس إليه. لماذا سمي الله الله؟ الله يعني الإله. يقولون فلان متوله بفلان بالشيء الفلاني، متوله ومتولع بمعنى قريب من بعضه، متألهون يعني متعلقون. الوجود كله متأله مألوه لله عز وجل. الإله يعني الذي يأله إليه الوجود حاجة وحبا. الإله يعني الذي يفيض من وجوده وجود كل الموجودات، تتعلق به الموجودات. ولعل الأسماء 99 أسماء الله الحسنى أوجه لأنواع تعلق المخلوقات بالخالق عز وجل، كلها قنوات حاجة وتعبير عن الرحمة، وكلها أوجه لحاجة المخلوق بخالقه عز وجل. الله سبحانه وتعالى الغني بذاته لو وأوقف رحمته لحظة لانتهى كل شيء. وجودنا به، لا قوام لوجودنا إلا به. حركة ذرة حركة الذرة، ما كشفوا أن فيها بروتون إلكترون، فيها حركة. منها بالحركة هذه الذرة تمول نفسها، موتور يمول نفسه، أن لها منفذا من خارجها تكون بالوجود من ووجود في استمرار الخلق. كل وجود وجودنا مدين له تبارك وتعالى لو أو عطاءه تموينه لأي لكان هباء منثورا ولم يكن شيئا. فالوجود الأصيل هو سبحانه. هنيئا لمن تعلم من نبيه وآله الأطهار كيف يعرف الله، كيف يشعر بالله، كيف يعبد الله، كيف ينادي الله، كيف يصوم لربه، كيف يصلي لربه، كيف يخاطب ربه، كيف يتجه إلى ربه. قيمة الحياة، قيمة الإنسان في الحياة بمعرفته ربه. قيمة الحياة بأنك تأخذ منها حصيلة رضا من ربك. قيمة الحياة بإنسان يعرف ربه ويسجد له. قيمة الحياة بأن نفوز بها ببطاقة تجعلنا ندخل الخلود والجنان ونحشر مع محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خالدين في عطائه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
موجت ذنوبي ربي غفران الذنوب.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
اي سعد حيب موجات ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك اشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانه ذكرني.
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يلي تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يلي تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا جاي واطلب رضاك، اسالك لطفك يا الهي ما سالتك رد قضاك ما دعيت.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار في نعيم على الأرائك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم